بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التعليقات على عمدة الأحكام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: كتاب النكاح. قوله كتاب النكاح يطلق على عقد الزوجية الصحيح، ويطلق على وطء الزوجة، وهو سنة مؤكدة.
يطلق على العقد ويطلق على الوطء. لهذا لما قال سعيد بن مسيب في قول خالف فيه أهل العلم، لما قال في من طلق مرته ثلاثا ثم عقد عليها أنها تحل له، وبذلك خالف قول العلماء، قالوا لأن المحمل عنده أنه حمل قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنجح زوجا إيه غيره، فإن إيه فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فإن طلقها فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره. فقال تنكح، هنا النكاح يطلق على الوطء ويطلق على دخول. فحمل سعيد على العقد، فقال إذا عقد فقد نجح. نقول هذا ولو احتمل، لكن يرده الحديث الصحيح وارد في الصحيحين، حديث امرأة رفاعة القرظي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق إيه عسيلتك. فدل هذا على اشتراط الوطء، دل هذا على اشتراط الوطء. فاللفظ وإن احتمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسره. نعم.
وهو سنة مؤكدة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه وفعله،
يعني
مع
في أصل السنة مؤكدة، لكن قد يجب وقد يحرم، وقالوا يتجر عليه الأحكام الخمسة من الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. نعم.
وفعله مع الشهوات أفضل من نوافل العبادات، ومما ورد في الحث عليه ما ذكره بقوله الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي
الله عنه. ولهذا من تعبد بترك النكاح كان متنطعا، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. بل قد خص الله الأنبياء بمزيد زيادة في هذا الباب عن سائر الأمة. جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على كم؟ على 100 امرأة، على 100 امرأة. فكان هذا من سنن المرسلين. نعم.
الحديث الأول:
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فمن تركه تنطعا تعبدا كان متنطعا، إنما إذا تركه لفقر، إذا تركه لانشغال بشيء وسيتزوج فمات قبل ذلك، كما يحمل عليه مثلا صنع شيخ الإسلام فإنه لم يتزوج، وهناك علماء عزاب من علماء السنة، لكن هذا يحمل على أنهم ما زهدوا في الزواج ولا تركوه تعبدا، إنما هذا الانشغال. مثل ما يقول أخي مثلا: والله أنا أطلب العلم مثلا إلى سن 30 وتزوج بعد 30 فمات قبل الزواج. نعم. وخير الهدي هدي من محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام تكلم في فضيلة النكاح كثيرا، وكونه لم يتزوج هذا لشيء. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
هذا قاله لما قال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، هلك من جارية أو كذا، فذكر له ذلك، يعني لو كنت أقدر على هذا لما تأخرت. فما قال له: لا، ما يصلح للزواج، إنما ذكر حديث الإيه الباء، بل وفيه الحث على الزواج: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا أمر لمن استطاع، وأقل الأمر أن يكون لماذا؟ للاستحباب. نعم.
وفي حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، قال المراد بالشباب هنا هو من فارق ضعف الصغر ولم يبلغ ضعف الكبر، أي من له شهوة وبه حاجة إلى الوطن،
ولأنه المناسب لهم هذا الخطاب، لأن الكبير قد تنقضح شهوته فلا يفكر، والصغير ما بعد بلغ قوة أو بلغ الباءة، فناسب أن المحتاج إلى هذا الخطاب حاجة أولية هو من؟ الشباب. نعم.
والمراد بالباءة مؤن الزواج، أي من قدر على مؤن الزواج فليتزوج. في بعض الروايات
ويلحق بها أيضا القدرة عليه، القدرة البدنية، القدرة البدنية. نعم. إلا إذا كان كبيرا يحتاج إلى من يخدمه فتزوج من أجل خدمته. نعم.
وفي بعض الروايات ذكر الحكمة فقال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أي أنه أبعد عن السوء الذي هو مقدمات الفاحشة كالنظر ونحوه، وعن الفحشاء الذي هو الزنا والعياذ بالله من ذلك، فإنه لا يقع إلا من شهوة وداع عظيم مع قلة الإيمان، فكلما ضعف الإيمان قوي الداعي، فإذا تزوج حصل له قمع الشهوة، فلا يقع منه الزنا مع إحصانه إلا من قل إيمانه أو عدمه،
ولهذا من قلة إيمانه أو عدمه،
إلا من قلة إيمانه أو عدمه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث.
يعني ما يزني المحصن إلا مع قلة إيمانه، إنما لو كان عنده إيمان فإن أصلا ما عند مراته عند النساء، لماذا يزني؟ وإذا لم تكفي المرأة فليتزوج الثانية الثالثة الرابعة، ولا يقع في محرم. ولهذا العلماء يوجبون على الأب أن يزوج ابنته الزوجة الثانية لو لم تعفه الأولى، أو كان عنده شبق وشهوة لا تكفيه المرأة الأولى، والأب قادر على تزويجه أنه يزوجه، كما أنه يزوجه في الأولى يزوجه في الثانية. نعم.
فأحسن الأدوية لهذا المرض.
لا، البدنية الخاصة، البدنية الخاصة بالمعاشرة، قد يكون هو قوي البنية ولكن ضعيف في مسألة المعاشرة. إليه؟ لا، ما القدرة البدنية مع إيه؟ مع المالية. يعني لو كان عنده قدرة بدنية مع مالية هذا يتعين. طب لو عنده مالية وما عنده بدنية قد يضر بالمرأة، يزوج امرأة ولا يعفوها قد يضر به، فيدخل في الباء كل هذا، يدخل في باء القدرة المالية إذا كان الأمر يحتاج إلى مال، ويدخل في القدرة البدنية إذا كان يحتاج إلى بدنية مع مالية، إلى رجل مليونير ولكن عنده مرض ما ينتصب ولا يقوى على المعاشرة، يضر بالناس، يضر بالمرأة، وهذا قد يكون محرما إذا كان يؤدي إلى عدم إعفاف المرأة، هذا قد يكون الزواج هنا محرما. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله: فأحسن الأدوية لهذا المرض هو ما أرشد إليه الشارع، وغض البصر يحصل به الطهارة والزكاة والفلاح في الدنيا والآخرة.
طهارة والزكاة والفلاح.
وغض البصر يحصل به الطهارة والزكاة والفلاح في الدنيا والآخرة، ولهذا قال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال في الآية الأخرى: لعلكم تفلحون.
عظيم يا أخوان، سبحان الله، لو إنسان اتبع الشريعة سبحان الله. شوف، غض البصر الشيء البسيط الذي يستهين به الناس، غض البصر سد الطريق أمام كثير من الفواحش، فما وقع زنا إلا بنظر، بخضوع قول، بخلوة، بمصافحة، بكذا، فإذا سد الإنسان الأبواب استراح. ولهذا فإن غض البصر أيسر أم مقاومة فاحشة استحكمت. يعني حينما تنظر إلى امرأة فتقع في قلبك وتتلهف عليها وكذا، الصبر عليها مع معرفتها ومعرفة جمالها وكذا أشد أو غض البصر من أول أمر؟ لا شك أن غض البصر من أول أمر أسهل، ولو كان صعبا في نفسه على الشاب مثلا، لكنه إذا قورن بمن نظر إليها فتعلق قلبه، هذا لا مقارنة بينهما. لهذا قال سبحانه: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ذلك أزكى لهم، فليس شيء أنفع للقلب من غض الإيه؟ البصر. لأن النبي يقول: ما تركت فتنة أضر على الرجال من الإيه؟ من النساء. فالسبيل أن تغض البصر. مثل البدع، السبيل ألا تجالس أهل البدع والأهواء حتى كذا، مثل الانحراف، إذا ابتعدت عن الطريق من أصله حينئذ تكون الإيه؟ المقاومة سهلة، مقاومة سهلة. زي مثلا الواحد اللي ما معه أموال حرام، أو واحد تورط في الحرام فصار عنده إيه؟ مليون جنيه، إذا جئت تقول له توب من المليون أو خمسة مليون أو عشرة مليون أو كذا وكذا، صعب. يعني مثلا بعض الناس يسألنا، يكون بيعمل في لبنان في بنزينة مثلا هناك، وكان يسرق كل تموينة يسرق كذا 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 كذا، ويبعد يشتري فدان أرض، بعدين فدانين، بعدين بناء عمارة، بعدين كذا، وبعدين قذف الله في قلب التوب. صعب بقى أنه يقول إيه لما تقول له اخرج من كل هذا المال، صعب. يخرج من إيه؟ من عشرة أفدنة أو خمسة، ويخرج من بيت وعمارة، ويخرج من سيارة، ويخرج من كذا. لكن لو قلت له هناك لا تسرق الايه الليرة هذه ولا كذا البسيطة، كان يمكن لو استجاب سهل، لكن هو لان الليرة صارت مليونا، فالمقاومة لهذه الليرة في اولها اسهل بكثير من المقاومة للمليون فيما بعد ذلك. كذلك المقاومة للنظرة في اولها اسهل بكثير مما لو تعلق الايه مما لو تعلق القلب. نعم.
فمن استطاع مؤن الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، أي الصوم المشروع كالبيض والاثنين والخميس وكصوم يوم وفطر يوم. ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال: فإنه أي الصوم له وجاء، له وجاء أي بمنزلة الخصي، لأن زيادة الشهوة،
لكن الخصي ممنوع والصوم مشروع، فالصوم يؤدي إلى انقطاع أو قلة الشهوة، والخصي يؤدي إلى هذا، لكن الخصي ممنوع. وجاء في الحديث: ولو أذن رسول الله له لاختصينا. نعم.
لأن زيادة الشهوة تحصل بكثرة الأكل ونحو ذلك من الانغماس في المباحات، وبالصوم يحصل الإقبال على الله.
طب إن قال قائل: لكن في الصوم قد تشتد شهوتي، فكيف الجواب عن هذا؟ يعني قد يقول أنا في الصوم، بالعكس يمكن في الصوم تشتد شهوتي. طبعا صدق رسول الله، تقول انت ولم تقولش صدق رسول الله، تحر في نفسك، لكن ايضا هذا له تعليل. قول يا عبد الرحمن. نعم، من اللي قال لك يا عبد الرحمن؟ ما ينفعش ثلاثة مثلا، أربعة؟ قول يا سيد. لا، تعليل هذا ازاي؟ يعني النبي يقول: فإن الصوم له وجاء، ولا يصرف عليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء. ولو مطلق العبادة كان نقول نمر بتلاوة القرآن، بالصلاة، وهنا على قال الصوم يكسر الحد. ها، قول يا رسل. لا، ما تعليل او كيف الرد على من يقول انا في الصوم تشد شهوتي؟ ها، قول يا محمد. ها، يعني قاربت. ها، ترد على الزغبي. قربت. ها، لا، احنا مش بنقصد عن، احنا بنرد عليه الرد معروف، لكن اقصد اقول فعلا قد يحصل هذا، انا اقول فعلا قد يحصل هذا، لكن نقول هنا يعني يحمل على الغالب، يعني بعض الناس كذا. الذي يظهر لي انه
اذا فلغ الطعام في السحور حصل له ما اخبر منه، اما اذا اكل صم عالم
الشهوه. انا اقول ان وجدنا رجل يقول ان الصوم في الصوم ترفع الشهوه او كذا، نقول هذا ليس للصوم نفسه، فان الصوم قل حتما كما قال النبي، وكما اتفق عليه العقلاء وعلماء يعني بالبدن يتفقون على هذا، فخد بالك، فإن الصوم يضيق المجاري، يقلل جريان الدم، لأن الشهوة عبارة عن دفاع في الدم وأخير. لكن نعم زادت شهوتك لإيه؟ لمخالفتك. هذا يستطرد مع التفكير، هذا يحصل له نظر إلى الأجنبيات، هذا يتعلق قلبه بكذا، هذا التعلق لمربال خارجية، هذا تعرف قوى الضعيف، فالصوم يضعف، لكنه عوض هذا الضعف به بكثرة الإيرادات. ومعلوم أن الضعيف يقوى به بكثرة الإيرادات، إذا كانت قوية وصالحة لأن تعضد فإن الضعيف يقوى ويصبح حسنا إذا وردت عليه هذه الأوامر الأمور الخارجية. فالصوم حقيقة خلاص، الصوم فعلا يقلل، لكن أنت جت القليل اللي هو في طبيعة الصوم فقويته، نظرت، فكرت، تمنيت، فعلت. واحد جايب لك فتح النت على الصور مثلا عارية أو تثير، يقول لك والله أصلا بجد شهوة في الصوم، ما لابد أن تجد شهوة في الصوم. فالصوم يضعف، لكنك قويت هذا الضعيف بكثرة الإيه؟ الإيرادات عليه. فلو اشتكى لك واحد فاعلم أنه قد حصل له من الإيرادات التي قوت هذا الضعيف، فتأمره بالإيه؟ بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. لا احنا انا قلت لك قاربت، انت قلت ايه في جوابك؟ طيب عايز كصوم. طب انا اتيت الصوم على الوجه المشروع، ها يبقى ده يحتاج زياده، لان على الوجه المشروع انا ممكن انا على وجه المشروع يعني امتنع عن الطعام وعن الشراب من كذا الى كذا، لكن المعاصي نفسها مؤثره. ولهذا قلت لك انا قلت لك ايه قاربت، قربت يعني تحتاج الى مزيد ايضاح. كيف ما وقع على مرضه؟
يعني هو ما وقع ما فعلته الذي فعلته رسول الله الا من شده شهوته وكذا.
ما هذا باراد ايضا، يقول فانكشف لي منها، ما هذا باراد، انما هو مش من نفسه كده، ده هو فانكشف. نعم
يحاول ايه؟
لا، لا دليل على ذلك ابدا، لان لم ينظر الى قدشه وضعفها، نظر الى الجماع. لا ماشي، ما بس ده لا يدل على تعليق الحكم به، تعليق الحكم به، تعليق الحكم على وقاع امرأته في رمضان، سواء كان بقى شديد الشهوة قليل الشهوة ما في فرق. هذا يسمى ايه؟ تحقيق المناط، يعني نشوف العلة، هل هي دي العلة ديت ولا العلة الوقاع ولا العلة كونها عربيا ولا الاخير، هذا يسمى التحقيق. نعم يبقى اذا وعاجز عن الصوم، هو عاجز عن الصوم. احنا بنقصد في الكفارة، مش ده تقصد في الكفارة يا شيخ محمد؟ طب الشخص في الكفارة ترتب الكفارة، ولا تقصد ماذا؟ يعني لو كان لا يستطيع لشدة نعم هذا عذر، نعم هذا عذر. لا انا اقصد يعني ان اصل الكفارة يلزمه الاطعام يلزمه كذا اذا كان، لكن لو انه لا يقوى كلما صام وقع، كلما صام وقع، يبقى هذا خارج عن الاستطاع، هذا كالمرض العادي، فهذا مريض لكن مرض اسمه الشهوة. نعم طيب خلاص. ثم ذكر الحكمة فقال فإنه أي له وجاء بمنزلة خاص. طيب ماشي، طيب نقف عن الحديث 299.